الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا في دراسة فقه الجنائز من منال السبيل إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فضل والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفرادكم، وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وقوله: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب. قوله: والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفرادكم، والأفراد جمع فرس، والفرس هو السابق والمتقدم. وهذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، وهو رقم 25 و700. و يعني كيف يقال انهم افرادكم بالنسبه للاموات او الاطفال الذين ماتوا في حياه ابائهم فانهم افرادكم، مع انهم ماتوا قبل ابائهم؟ واضح الجواب انهم افرادكم يعني يوم القيامه، ثم افرادكم يوم القيامه يعني انهم يسبقونكم الى الجنه ويجر لكم بعد ذلك اليها، فهذا معنى افرادكم يعني في الاخره. فهذا الحديث ضعيف: صلوا على اطفالكم فانهم افرادكم، ضعيف جدا. وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وهذا ضعيف، ولولا قوله في الغال لما قيل فيه ضعيف. لماذا؟ لان الروايه فيها انه صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاه على الغال وقال فيها: صلوا على صاحبكم، هذه التي يعني يقال بضعفها. اما نفس العباره: صلوا على صاحبكم، فقد صحت لعده مناسبات اخرى، منها مثلا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الكفاله للذي عليه الدين، الرجل الذي مات وكان عليه دين، قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: صلوا على صاحبكم. وايضا قال الرجل الذي قتل نفسه بالمشاقص: صلوا على صاحبكم، وهذا رواه مسلم. وقال ايضا في الغلام اليهودي الذي مات مسلما: صلوا على صاحبكم. اما قول هنا فسبب تضعيف الحديث هنا انه حدد المناسبه وهي قوله في الغال، لذلك ضعفه العلامه الالباني حفظه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ان صاحبكم نجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وهذا صحيح. وقوله: صلوا على من قال لا اله الا الله، هذا حديث ضعيف. والامر بالوجوب، فالامر للوجوب يعني ما يصح من هذه الاحاديث فيه امر بالصلاه على الميت، وظاهر الامر الوجوب. فاذا الصلاه على الميت فرض كفايه اجماعا غير شهيد معركه كما ناقشنا ذلك من قبل، وخيل ومقتول ظلما، وقد تقدم الكلام في ذلك. وذلك لمفهوم قوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فالمنطوق النهي عن الصلاه على المنافقين: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فالاستدلال هنا في الحقيقه ليس بالمنطوق، انما الاستدلال بالمفهوم، لانه يفهم من قوله تعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، يفهم منه ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الصلاة على الأموات من المسلمين، أما المنافقين فلا يعني يصلي عليهم لأنه نهي بهذه الآية الكريمة، فمفهومه يعني أنه كان يصلي على موتى المسلمين صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: دليل الخطاب يعني المفهوم ان المؤمن يصلى عليه. اذا كان المنافق نهي عن الصلاه عليه فالقران يؤخذ من مفهوم هذه الايه ان المؤمن يصلى عليه. وايضا هي فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وظاهر الامر الوجوب. كذلك بجانب الامر وهي السنه القوليه التي فيها صيغه الامر هناك ايضا فعله المستطيل في غير ما حديث كقوله عليه الصلاه والسلام صلوا على صاحبكم وقوله صلوا على اصحابكم وهذا ضعيف كما ذكرنا. كذلك الحديث الثالث صلوا على من قال لا اله الا الله وهذا ايضا ضعيف. ثم انه قد تواتر فعلها منه صلوات الله وسلامه عليه واجمع المسلمون عليها ويكفر منكرها. و يعني هي فرض كفايه بمعنى انها يخاطب بها مجموع الامه، فاذا فعلها بعضهم سقطت عن الباقين واذا لم يفعلها احد اثموا جميعا. لكن متى تتعين صلاه الجماعه صلاه الجنازه؟ متى تصير متعينه؟ نعم اي نعم، يعني ان لم يعلم الميت الا واحد وامكنه ان يصلي عليه تعينت عليه تكون فرض عين عليه، لانه لا يوجد للمسلمين من يعلم بموته او يمكنه ان يفعل ذلك الا هو، فهذه حاله تصبح فرض عين على هذا الشخص. وصلاه الجنازه من اكبر القربات وفي فعلها الاجر الجزيل كما في الصحاح وغيرها. وقال الزاكري الصلاه على الميت من خصائص هذه الامه. و أتبعت التكفين، يعني مناسبة هذا الفصل لما قبله فصل السابق كان في التكفين، فأتبعت في التنصيب يعني جاء صلاة الجنازة بعد الكلام على التكفين لأنها مناسبة له، يعني لابد من التكفين أولا ثم جاءت الصلاة، ولكون الصلاة تفعل بعد التكفين. وتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني إن كانت فرضا كفاية فإنها تسقط بمكلف، يعني بصلاة مكلف عليه ولو أنثى، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد، فقوله وتسقط بمكلف يعني تسقط الصلاة على الميت يسقط الوجوب يعني بصلاة مكلف عليه ذكر ولو أنثى أو عبد. طبعا اشتراط التكليف لأنها فرض والفرض لا يعني لا يقوم به الا المكلف نعم. فسقط بالواحد طيب يعني قد يستغرب بعض الناس هل هذا يمكن ان يقع؟ نعم ممكن، ما يوجد من يصلي على الميت ويجهزه الا شخص واحد، هذا محتمل. لعلكم تذكرون قصه محنه الامام احمد لما بعث به الى الخليفه العباسي، واضح كان معه في الرفقه شاب يدعى ايه محمد ابن نوح، فيقول لما واحد في مذكرات في هذا يقول فمات، فلما مات جهزته وصليت عليه. فقد توجد بعض ظروف الانسان ما في غيره يتصرف، فهذه فائده يعني ايه الفقه، وكل بعض السلف يعني تعلم الفقه فانك لا تدري متى يختلج اليه او تختلج اليه، متى تحتاج الى هذا الفقه. قد يوضع الانسان في ظروف هو وحده الذي يفعل هذا يعني الشيء. وما اكثر ما يسال بعض الناس خطا من الباديه انهم قد قاموا بدفن بعض الصغار اذا ماتوا ودون ان يصلوا عليه، حيث في الباديه يصعب تجميع الناس، ممكن يعيش الناس فرادى في مناطق متنافره فقد لا يوجد من يصلي، فيدفنون الموتى ولا يصلون. لو ان واحدا فقد صلى عليه لسقط فرض الكفايه. وقيل تسقط بثلاثه وثاقا لما جاء انه صلى الله عليه وسلم صلى على عمير بن ابي طلحه في منزلهم وابو طلحه وراءه وام سليم وراء ابي طلحه. لكن هل يعني وقوع هذا يدل على اشتراط الثلاثه؟ مجرد الوقوع مجرد الفعل يدل على اشتراط الثلاثه. قال شيخ الاسلام وفروض الكفايات اذا قام بها رجل سقط عن الباقين، ثم اذا فعل الكل ذلك كان فرضا، ذكر ابن عقيل محل وثاق. ولا تسقط بالصلاه عليه بعد الدفن، لا تسقط بتعمد، يعني الناس تعمدوا ان يدفنوها اولا ثم يصلون عليه بعد ذلك. ففي هذه الحاله يعني هو يقال ان تقديمها واجب، تقديم الصلاه على الدفن واجب، فيأتمون بدفنه قبلها، يأتمون لانهم ضيعوا الواجب. يعني اذا دفنوه قبل ان يصلوا عليه. كما ان يعني صلاه الجنازه تسن جماعه، تسن الصلاه على الميت جماعه باجماع المسلمين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضوان الله تعالى عليهم واستمرار عمل المسلمين عليه، وتسن تسويه الصفوف كما في الصحيحين في صلاته على النجاشي انه صف بهم. وقال احمد يسوون صفوفهم فانها صلاه. وعن ابي المليح انه صلى على جنازه فالتفت فقال استووا ولتحسن شفاعتكم. وتجوز فرادى، تجوز ايضا يعني فرادعيه تسن جماعه، هذا المشهور في المذهب، لكن تجوز ان تصلى فرادى كما هي الحاله في النساء، ممكن ان تصلي امراه امراه عند مالك والشافعي. والمذهب ان النساء يصلين عليه جماعه، يعني عند مالك والشافعي اذا اراد النساء ان يصلين الجنازه فانه يصلين فرادى واحده وتنفرد او كل واحده وحدها. واضح؟ لكن المذهب الحنبلي انهن يصلين عليه جماعه. كيف يكون وضع الامامه؟ الامامه تقف امامتهن تقف وسطهن وفاقا لابي حنيفه رحمه الله تعالى. فهذا هو المشهور في المذهب انه يسن لها صلاه الجماعه. العلامه الالباني يذكر او يذهب في كتابه احكام الجنائز الى ان الجماعه تجب في صلاه الجنازه كما تجب في الصلوات المكتوبه، واستدل بدليلين. الاول مداومه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على الجماعه على صلاتها في جماعه. والاخر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، اخرجه البخاري. ولا يعكر على ما ذكرنا صلاه الصحابه رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم احد، لانها قضيه خاصه لا يدرى وجهها، فلا يجوز من اجلها ان نترك ما وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم طيله حياته المباركه، لا سيما والقضيه المذكوره لم ترد باسناد صحيح تقوم به الحجه، الروايه التي فيها انهم ان الصحابه صلوا عليه فرادى. وان كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا، والا فهديه هو المقدم لانه اثبت واهدى. فان صلوا عليها فرادى بناء على هذا المذهب، يعني بناء على المذهب الذي يذهب الشيخ وهو وجوب الجماعه في الجنازه، لكن ان حصل انهم صلوا عليها فرادى يسقط الفرض، يسقط فرض الكفايه، لكنهم ياتمون بترك الجماعه الواجبه عليه. يقول الشيخ الالباني ايضا واقل ما ورد في انعقاد الجماعه فيها ثلاثه، اقل ما ورد في انعقاد الجماعه فيها ثلاثه. ففي حديث عبد الله بن ابي طلحه ان طلحه رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمير بن ابي طلحه حين توفي، فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو طلحه وراءه وام سليم وراء ابي طلحه ولم يكن معهم غيرهم، اخرجه الحاكم وعنه البياسي. وقال الحاكم وهذا صحيح على شرط الشيخين وسنه غريبه في اباحه صلاه النساء على الجنائز ووافقه الذهبي. قال البني انما هو صحيح على شرط مسلم وحده. نعم. وكلما كثر الجمع كان افضل للميت وانفع، كلما كثر جمع المصلين كان افضل للميت وانفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه، وفي حديث اخر الا غفر له، اخرجه مسلم والنسائي والترمذي وصححه وغيرهم. يغفر للميت ولو كان العدد اقل من 100 اذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، لقوله عليه الصلاه والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديثين رويا في ذلك. يقول الشوكاني: أقل ما يسمى صفا رجلان ولا حد لأكثره. يعني أي صف حتى يقول لك كلمة صف لابد أن يكون أقل العدد فيه رجلين. أما ما أكثر العدد يتكون من صف هذا لا حد له، لا حد لأكثر عدد يكون صفا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا. الحديث الثاني عن مالك بن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، إلا أوجب، وفي لفظ إلا غفر له. فكان مالك إذا تخلى أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف. إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد، إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد كيف يكون الحال؟ يقف بجانبه بشرائه. في حتى عنده رأي آخر؟ نعم. الدليل؟ نعم، لأننا سبق في أثناء الكلام أن تلونا عليه الحديث أبي طلحة. إذا الحال هنا يعني إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد يختلف عن الحال في يعني سائر الصلوات، في الصلوات الأخرى. الإنسان إذا لم يوجد مع الإمام سوى شخص واحد فإنه يصلي بحذائه، خلافا لما يعتقد أغلب الناس أو عوام الناس. إذا صلى مع رجل واحد فإنه يقف خلفه قليلا يتراجع. هذا مخالف السنة أن يقف بحذائه تماما، بدل عدد 2 إمام واحد فقط يقف بجواره تماما عن يمينه. لذلك يقول الشيخ هنا: وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات، بل يقف خلف الإمام للحديث الذي فيه: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراء وأمه سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. أي نعم. ولذلك يعني قال في الروض المربعي: وتسن جماعة ولا تنقص الصفوف عن 3. وذلك لحديث مالك بن هريرة الذي يعني أشرنا إليه. إذا كلما كثر الجمع كلما كان أفضل كما بينا. سنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، يعني هنا يناقش موضع الإمام بالنسبة للميت الجنازة نفسها. فهذا أيضا مما ينبغي الالتفات إليه، لأن أكثر الناس يهملون هذا الأمر. ففيما يتعلق بالرجل فالسنة أن يصلي، أن يقوم الإمام عند صدر الرجل أو الذكر يعني. فإذا قلنا إن السنة أن يكون ما الإمام عند صدره، يعني ما يكون معنى السنة هنا؟ كل السنة أن يقف الإمام أو يقوم الإمام عند صدره. السنة هنا هل هي ضد الواجب؟ لما نقول إن السنة يعني إن صلاة الجمعة هي السنة مثلا، فمعنى ذلك السنة هنا بمعنى إيه؟ ها؟ الطريقة. يعني أحيانا تطلق السنة على الطريقة بغض النظر عن الحكم التكليفي هل هي واجب أو مستحب فرض أو سنة يعني. فالسنة بمعنى هنا بمعنى ليس ضد الواجب ولكن هنا بمعنى الطريقه. اي نعم. يعني كل هؤلاء الاحياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انها طريقه وان كانت واجبا. ويفهم من قوله ان يقوم السنه ان يقوم الامام عند صدره، يفهم منه ان هذه الصلاه كغيرها من الصلوات، يعني الامام يتقدم والمامومون يكونون خلفه. لأن الذي يحصل أحيانا بعض الناس خاصة الذين قاموا بحمل الجنازة نفسها. تكون الصفوف قد تكونت وبالتالي لا يجدون مكانا، فماذا يفعلون؟ يأتون عن يمين، يظنون ايش؟ عن يمين الإمام كلهم أو عن يساره كلهم أو عن يمينه ويساره، وهذا مخالف للسنة. إلا إذا ضاق المكان، إلا إذا ضاق المكان ففي هذه الحالة يعني صلوا عن يمينه ويساره معا، وليس عن يمينه فقط ولا عن يساره فقط، وإنما هؤلاء الناس الذين يحملون الجنازة وتكونت الصفوف فقط، إما أن يوسع لهم مكان في الصفوف وإما أن يرجعوا الصفوف الخلفية ويعني يوصلوا. فالسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر وشاق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى أن السنة هي أن يقوم الإمام عند رأس الرجل، عند رأس الرجل، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل، لأن بلفظ الرأس قد ثبتت السنة كما سنبين. وشاق للشافعي وجماهير العلماء لمن جمهور أن السنة يقف عند رأسه، ولم يذكر ابن المنذر وغيره عن أحمد غيرها، وهي عبارة مقنعة قال الشارح، وهو قريب من الأول، قريب من اللفظ الأول هو إيه؟ السنة يقف عند فرس الرجل، لأن الواقف عند أحدهما واقف عند الآخر، لكن الأدق أن يقال عند رأس الرجل وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك. وذلك لما رواه الترمذي، وهذا قد بينه الشيخ الألباني هنا في أحكام الجنائز، يقول ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة. وفيه حديثان، الأول عن أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية فقام عند رأس السرير، فقام عند رأس السرير، فلما رفع أذي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها، فصلى عليها، فقام وصفها، وفي رواية فقام عند عزيزتها وعليها نعش أخطف. وفينا العلاء ابن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة لاحظ من فعل أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما صلى عند الرجل قام عند رأسه، ولما صلى عند المرأة قام عند وسطها، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا هذا الحكم وهذه السنة، وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وغيرهم. نعم. وإسناده من الطرق أو الطريقين يعني حديث إسناده صحيح. أما الحديث الثاني فعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وصفها. وهذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة، وهو بمعنى حديث أنس عند عزيزتها، بل هذا مما يزيده وضوحا، فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة. أي نعم. يقول العلامة الألباني حفظه الله تعالى معلقا على حديث أبي غالب الخياط، لأن في الرواية يقول وفينا العلاء ابن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة إلى آخر الحديث. يقول عند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها، وهي قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عزيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عزيزتها يسترها من القول. فهذا التعليل مردود من وجوه، الأول أنه صادر من مجهول وما كان كذلك فلا قيمة له، لأنه قال فحدثوني ولم يعين من الذي حدث، فإذا استند هنا لكن لا مجهول. أي نعم. الأمر الثاني أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله تعالى عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها في النحش، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل. ويؤيد الوجه الآتي وهو الثالث أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس، ومنهم العلاء بن زياد الأنعدوي، لأن العلاء بن زياد ماذا فعل؟ اتهم أنس عن هذه السنة. يعني لو كانت العلة مقررة عندهم أصلا لما اتهم، لأن العلة معروف، لكنه اتهم أنس عن هذه السنة والتفت إلى الحال وقال لهم احفظوا. فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود على السنة بالإبطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ، وامر اصحابه بحفظها. واضح غير واضح؟ يعني اذا هذا التعليم بانه لم تكن قد اتخذت النعوش هذا غير صحيح، بالعكس كان هناك يعني نعش. واضح؟ لان بعض الناس تقول ما دامت اتخذت النعوش فلا داعي للوقوف عند عجزتها لان الناس يسترها. لا، الصحيح انه ان هذه السنه ثابته بغض النظر عن هذا او بقطع النظر عن هذا التعليم، ولذلك لم يلتفت جمهور العلماء الى هذا التاويل، فذهبوا الى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند راس الرجل ووسط المراه، منهم الامام احمد وامام الشافعي واحمد واسحاق كما في المجموع، وقال الشوكاني وهو الحق، واختاره بعض الحنفيه وهو قول لابي حنيفه نفسه. بعضهم قال انه يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر كما ذكرنا انها ايضا معروفة عن الامام احمد هذه الرواية. بحذاء ايه؟ يعني بحذاء من الرجل يعني موضع الصدر، وبعضهم يقول من الرجل والمرأة موضع الصدر، فبعضهم يقول لانه موضع القلب وفيه نور الايمان فيكون القيام عنده اشارة الى الشفاعة لايمانه لان قلبه فيه ايمان. اي نعم. على اي الاحوال هذا الكلام يعني لا دليل عليه، تعليل بانه موضع القلب يعني نحن ذكرناه فقط لمجرد ان يعني يحاط علما بذلك، لكن يعني السنه الثابته ان الايمان يقف عند وسط المرأة. لو قلنا كما قال بعض العلماء لعل الحكمه في ذلك، مش هقول بقى العله هنا، نقول لعل الحكمه ان يحول الايمان بين المأمومين وبين النظر اليها فلا بد يعني من ذلك، والله تعالى اعلم. كن فارد كإمام في الموقع من الميت. نعم. وظاهر إطلاقهم أن الصبية والصبية كذلك، والله تعالى أعلم. طبعا والسنة وضع رأسه مما يلي من الإمام عند رأس يعني الإمام يقف عند رأس الرجل، لكن رأس الرجل تكون عليه عن الجهة اليمنى بالنسبة للإمام، فممكن يضع رأسه في في الجهة الأخرى، لا يكون من الجهة اليمنى من الإمام كما هو يعني معلوم. نحن نرجو في المذهب الحنبلي. أي نعم. نخرج إن شاء الله الأول من موضوعنا. يكبر أربعة ويكبر أربعة لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعة، وهذا الحديث متفق عليه. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعة، وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على قبر بعدما دفن وكبر أربعة. الحقيقة أن التكبيرات الأربعة هنا كلها أركان، التكبيرات الأربعة بالنسبة لصلاة الجنازة كلها أركان، لأن هذه منزلة الركعات، فكأن كل تكبيرة عن ركعة. وأما التكبيرات فيما عدا في غير الجنازة من الصلوات فمنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. هل يستحق أن يضرب مثالا للتكبيرات التي قد تكون ركنا أو واجبا أو سنة؟ الركن طبعا معروف اللي هي تكبيرة الإحرام. السنة لا نقصد التكبير داخل الصلاة، التكبير داخل الصلاة. مثال ايه؟ مثال التكبيرة التي تكون سنة. انا أقصد بالذات الصلوات الخمس، صلوات الفرائض. نعم.
في الثانية يعني بعد تكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير.
وذلك لنقل الخلف عن الثلاث من طرق متعددة وعمل المسلمين عليه. ولما روى الشافعي عن ابي امامة بن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ما معنى يخلص الدعاء للميت؟ بإخلاص. هل احد عنده كلام اخر؟ نعم يخلصه بالدعاء. اذا دعوته للميت فاخلصه له الدعاء يعني خصوه بالدعاء. لا تعد تدعو لأولادك وإخوانك وأصدقائك وكذا وكذا، إنما أخلصه له الدعاء يعني أدعو له هو خصه بالدعاء. السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل الإمام. أدعو في الثالثة يدعو فيه الثالثة يعني بعد تكبيرة الثالثة يدعو للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص أو يعني يصلي فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء يعني خصوه بالدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ويدعو بأحسن ما يحضره من الدعاء. يدعو بأحسن ما يحضره من الدعاء. ولا شك أن أحسن ما يحضره المأثور، إن كان يحضر المأثور فالأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جمع بين هذه الخصائص كونه أصلح العرب وأنصح الناس للأمة وعرفهم بربه عز وجل. فلتم في أي وظيفة حيثما ثبت التدعية يعني مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى الإنسان يعني يلجئ إلى القنوات ويضع البحر الخضر أو يتعلق بالمصباح وقد طلع الصباح. طلع الشمس فتتجه أنت للمصابيح المضيء الصغيرة. لكن إذا حصل واحد دعا لأنه لا يحفظ الأحاديث المأثورة فلا ما دامت يتحفظ بها الإحسان إلى الميت والشفاعة له. نعم. فلا توقيت إذن لا توقيت في صلاة الجنازة، إنما ثبتت هي مأثورة الأولى والأفضل الأخذ بها. ونص عليه أحمد قال الإمام أحمد ادعو بأحسن ما يحضرك. ادعو بأحسن ما يحضرك. وأخرج عن أبي الزبير قال سألت جابرا عما يدعى به للميت فقال ما أتاح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، ما أتاح لما قدر لنا. فإذا هذا الباب ليس في شيء مقدر أو موظف لا يجوز العدول عنه. واضح. والأمر المطلق في قوله عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذا أمر مطلق في إخلاص الدعاء للميت بدون تقصير. يعني لم يقل إذا صليتم على الميت الفرار مثلا فأخلصوا له الدعاء دون الفاجر. واضح. فالإطلاق هنا يدل يعني أو يقضي بأن يخلص للمسيء كالمحسن، يخلص في الدعاء المسيء كالمحسن تماما. فإن ملابس المعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المسلمين. الذي يلابس المعاصي نخاف عليه أكثر، فلذلك يحتاج إلى الشفاعة أكثر، ولذلك قدموه بين أيديهم كي يشفعوا له. واضح. قيل وجاء في الدعاء أيضا إن كان محسنا فجد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. أي نعم. صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي الحديث أيضا جئناك شفعاء من هدايات الجنازة جئناك شفعاء فشفعنا فيه. فإذا انصرفت جنازة هي أساسا يعني شفعاء. قبل أن نستفرد بذكر الأنواع من هذه الأدعية المأثورة في هذا أو المنظرة في هذا المولد نذكر كلام الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. يعني احنا الاصل في مثل هذه القضايا بالذات قضية التكبير الاصل ان نمشي كما قلنا في مثل هذا الموضع او في موائد هذا الموضع نمشي مع القافلة الكبرى، قافلة العلماء في شتى العصور نتبعنا في اتفاقنا على الامور الشائعة والمشهورة. لكن الانطباع على كلام الألباني هنا أحد الله قول الباب اللي حصل الشيء وكي لا نستغرب إذا رأينا من يعني يخالف ذلك ونعرف الدليل الذي استند إليه. وإلا فينبغي أن الإنسان يعني بعض السنن التي قد تشتت وتبلبل للناس قد تقتضي المصلحة أحيانا عدم بلبلة العوام بمثل هذه الأشياء. واضح؟ نعم. إلا إذا كانت مقرونة ببيان أنها سنة وكان العوام يتكون من يتكلم كمثلا الجهر بالآية في صلاة الظهر مثلا كان يسمعون الآية أحيانا. واضح؟ فإن كان غرض التعليم أو يعني يفعلها ويبين للناس الحكمة ذلك والدليل عليه وهم ممن يقتنعون بكلام. أما إذا حصل بلبلة فينبغي الإنسان يكون حذرا في مثل هذه الأمور التي قد تكون مستغربة جدا العرب. يقول الشيخ الألباني ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات. يكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزاء. والأولى التنويع فيفعل هذا دارة وهذا دارة كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيام التشهد والصلوات الإبراهيمية وغيرها. وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثر وإليك بيان ذلك. أما الأربع ففيها حديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مضى حديثه في الصلاة على النجاشي وأنه صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة. الثاني عن ابن عباس أيضا في صلاته على الرجل الذي دفن ليلا وصلى وكبر عليه أيضا عليه أربعة. الثالث عن يزيد بن ثابت في صلاته على مولاة لبني فلان في قبرها بنفس العدد أيضا أربعة. الرابع عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المرأة المسكينة في قبرها وهذا أيضا كبر فيه أربعة. الخامس عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأبو أمامة هنا هو أسعد وليس أنا أمامة الدهري الصحابي المشهور فهذا آخر معروف بكنيته واسمه أسعد. أي نعم. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة لأن هذا أبو أمامة أسعد هذا يعني له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حدث عن رسول عليه السلام مع أنه لم يسمع عنه إن كان رأى لأنه هو صحابي لأنه رأى الرسول عليه السلام مؤمنا به واضح لكن لم يروي عنه حديثا ومع ذلك جاء هذا الحديث وهو روى هذه السنة فهذا يدل على ماذا على أن هذا من مراسيل الصحابة ولا شك أن مراسيل الصحابة يعني حجة ومقبولة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة من ذلك أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة. هذا فيما يتعلق بأكثر الروايات فيها أن التكبير يكون أربع تكبيرات. أما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا وهذا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورأوا التكبير على الجنازة خمسة. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسة فإنه يتبع الإمام لأن القاعدة هي قول النبي عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به وقال أيضا فلا تختلفوا عليه حتى لو كنت في أي جهاز تخالف الإمام فينبغي أن تتبع الإمام مثلا الإمام يخلط في صلاة الفجر الإمام الشافعي يتمسك بالخلوص في صلاة الفجر وطريت أن تخالفه لا تخلطه خلفه حتى لو كنت تعرف أن هذا الناس مرجوح لماذا أنك الآن في حالة اهتمام فينبغي أن تتابع الإمام فيما يأتي ويعني يقع من الأمور الصلاة. ثم يقول الشيخ وأما السبع والسبع ففيها بعض الآثار المنقوصة في حكم الأحاديث المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مذهب من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم. الأول عن عبد الله بن معقل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنين، صلى على سهل بن حنين. بالنسبة للرواية السابقة رواية أبي أمامة أسعد المتعلقة بالجروية يعني اللي هي مصر الصحابة فيها خمس روايات، قال الزهري: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك أي محمد بن سويد الزهري، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة عن الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة، وهذه أيضا إسنادها صحيح أيضا، فهذه أيضا تجتمع يعني وتؤيد لي يعني ما ذكرناه أولا. نحن من احنا قلنا اننا نقلل قدر الاستطاعة من المقاطعة السادسة. نوضع في يعني تاخد نزلة للدخل يعني ساعة الصلاة، هو ما في دليل على انه يوضع على جنب الايمن، هو يوضع في الناس مستقيا، يوضع في الناس مستقيا. أما بالنسبة للرواية الثالثة ست تكبيرات وسبع تكبيرات عن عبد الله بن معقل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنين فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري. فقال الشعبي: وقدم علقمة من الشام. فقال ابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقفتم لنا وقتا نتابعكم عليه، يعني لو وقفتم لنا حددتم لنا عددا مخطوفا. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد، يعني لا تحديد ولا حصر في عدد معين. إذا انتبهوا لهذا الأمر، إذا صليت جنازة والإمام زاد عن التكبيرات الأربع فتتابعه، ولا داعي للتهويش والضوضاء التي تحصل ان كل الحاضرين يكونوا يعني شاغل بالتالي يدلي بدلوه وتحصل المشاكل والاعراض والفتن الذي بعد ما دام امام اهتم به. فاذا زاد عن اربع فعليك ان تهتم به كما جاء هنا. ونعيد الاخر: قال الشعبي: وقدم علقمه من الشام فقال لابن مسعود: ان اخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسه، فلو وقفتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. أخرجه ابن حزم في المحلى وقال: وهذا إسناد في غاية الصحة. الدليل الثاني عن عبد خير قال: كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. وأخرجه الصحابي والدارقطني ومن طريق البياقي وسنده صحيح بدأوه ثقات كلهم. الثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا. أخرجه الصحابي والبياقي بسند صحيح على شرط مسلم. وأما التسع ففيه حديثان: الأول عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات تقول البني، وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه من التكبير في عدد الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في ذات المعاد بعد أن ذكر بعض ما أورد من الآثار والأخبار: وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده. يقول البني: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين: الأول الإجماع، وطبعا إذا صحت هذه الآثار فلا إجماع. هل منكم احد منتبه من الذي حكى الاجماع على حصره الاربع؟ قلنا اثناء الكلام
قوة الملاحظة.
لا
ها؟ لا لا ابن عبد البر.
الثاني ما جاء في بعض الاحاديث كان اخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة اربعة، والجواب انه حديث ضعيف لا يصلح التمسك به للوقت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الصحيحة المستفيضة. اذا يعني هذا خلاص الكلام في هذه المسألة، وواضح تماما يعني واضح من بعض هذه الاثار ان العمل بالخمس والست تكبيرات استمر الى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذه الاحداث او هذه الوقائع حصلت يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لمن ادعى الاجماع على الاربعي يعني فقط. نعم اصبر حتى الان لسه ما خلفت الوقت. الشيخ الأذان حقيقة ناقش هنا قضية رفع اليد في تكبيرات الجنازة، وهذه سنفردها من الكلام إن شاء الله تعالى، لكن نشير إلى مسألة أخرى أيضا أنه بعد أن يرفع يده في تكبيرة الإحرام، يعني رفع اليد مع تكبيرة الإحرام بإذن صلاة الجنازة يعني هذا ثابت بالإجماع، لكن هذا متفق عليه. ما عدا ذلك هو المختلف فيه التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ واضح أم لا؟ هذه قضية أخرى. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والسعد، يضع يده اليمنى على ظهر كف والرسغ والسعد، يعني هذه البطاقة يجمع إجماعها كف، ثم يشد بينهما على صدره. وفي ذلك أحاديث منها مثلا قول أبي هريرة رضي الله عنه ووضع اليمنى على اليسرى. أين؟ وعن عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان معشر الانبياء امرنا بتعجيل فطرنا وتاخير سحورنا وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه، وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. لكن طبعا يعني لا يبالغ في وضع اليد على الصدر كما يحصل بعض الناس انهم يضعون اليد يعني عند المنحر هنا في هذا الموضع، هذا من المبالغة، هذا من الغلو في تطبيق السنة، لكن الصدر اوسع من هذا الحد الاعلى من الصدر، لكن على الصدر يعني هنا. وعن موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. وعن قبيصة عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع هذه على صدره، وصف يحيى ابن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. إذا السنة هي الوضع على الصدر، أما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما. يقول البني أيضا ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبيد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. وهذا أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن الجارود والدارقطني والحاكم. لكن ليس في البخاري زيادة وسورة، هذه الزيادة للنسائي وسندها صحيح، ولابن الجارود منها ذكر السورة. أيوة. ثم ان الزياده الاولى في الحديث قد رواها ابو يعلى ايضا في مسنده كما في المجموع النووي، وقال الامام النووي اسناده صحيح، واستدل النووي وقرر الحافظ تلخيص تصحيح النووي بهذه الزياده التي فيها سوره، واستدل النووي بهذه الزياده على استحباب سوره قصيره وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيره، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازه الى قبلها، والله تعالى اعلم. أسرعوا بالجنازة، يعني كما قلنا نبنى صلاة الجنازة على التخفيف. ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتكبير عند الآخرة، أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. أين كان الفراء على النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها. أين أما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنازة، يقول الشيخ فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة، وهي سبع صيغ معروفة وأشهرها يعني معروف في الصلاة الإبراهيمية. ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامة المرفوع، وفيه إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، قال الترمذي أي خصوه بالدعاء، وقال المناوي أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء، بالعكس هذا الحديث يدل على أنه ينتفع فأخلص له الدعاء، وفي الحديث الآخر جئناك شفعاء فشفعنا فيه، هذا دليل واضح على أن الميت ينتفع بالدعاء في صلاة الجنازة. وفي رواية الحاكم ويخلص الصلاة بالتكبيرات الثلاث، فالصلاة أولى بمعنى الدعاء، الصلاة لغة يطلق على الدعاء، ويخلص الصلاة بالتكبيرات الثلاث يعني المعنى يخلص الدعاء للميت. من غرائب التفسير يعني ما جاء في القول البديع السخوي إن معنى يخلص الصلاة أن يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث، يخلص الصلاة يخلص الدعاء، ويدعو فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعية، وهذا الذي يعني سنوضحه إن شاء الله تعالى هو الذي وقفنا عنده. من هذه الأدعية أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا. أي نعم. أما قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، الغائب ضد الشاهد يعني والشاهد والحاضر، نعم، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، والمقصود طبعا بكل هذه الصيغ هو الشمول والاستيعاب لدى جميع المسلمين، كانه قيل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اما ذكر الصغير فلعل المقصود به رفع الدرجات، لان الصغير لا ذنب يكتب عليه، فلعل المقصود هو ايه اغفر للصغيرين يعني المقصود به رفع درجاته. نعم. اللهم من
من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. الحديث بعض الفقهاء يعني تطرق في هذه الروايه وزاد كما فعل الامام الموفق رحمه الله تعالى في المقنع زاد بعض الاصحاب فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام والسنه ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. فزاد كلمه ايه السنه وزاد ايضا وانت على كل شيء قدير. قيل انه زادها لكونه لائقا بالمحل وان كان ليس من متن يعني الحديث. من هذه الأدوات أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقيه وفي الوقت كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهلك وزوجا وفي الوقت زوجة خيرا من زوجك وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال أي عوف بن مالك فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وهذا أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم. من ذلك ايضا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو الان في الذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على جنازه قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضل لنا بعده. من ذلك أيضا الحديث واكلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة الخط وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا إسناده صحيح. الحديث الرابع عن يزيد بن ركامة بن المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. أي نعم. ثم يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعقوب يعني التكبيرة الأخيرة اللي هي الرابعة وبين التسليم لحديث أبي يعقوب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته وكبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة يعني قام ساعة يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا أخرجه البيهقي بسند صحيح. وفي لفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم ينكر ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم سلم ثم سلم. الفوائد متعلقة بهذه الصيغ الكثيرة في الدعاء للميت أولها ما قاله الحافظ في التلخيص قال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء وعلى ويدعو لميت آخر في دعاء غيره والذي أمر به هو أصل الدعاء أصل الدعاء لابد منه لكن صيغة الدعاء يعني مختلفة. قال الشوكاني في نيل الأوصاف إذا كان المصلي المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وطرفا وأجرا وهذا يعني إسناده حسن وهو موقوف يعني لا بأس بعمله إذا لم يتخذ سنة حتى يظن أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أيضا أن يدعو للطفل بالحديث الذي فيه وصغيرنا وكبيرنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغيبنا الى اخره. قال الحنفية الثانية ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما. وهذا ما سنذكر تفاصيل كلام المذهب فيه. طبعا إن كان الميت أنثى كنس الضمير يعني ما يقولش اللهم اغفر له وارحمه، لكن يقول ايه اللهم اغفر لها وارحمها وهكذا. كان الميت كنس قال اللهم ايه اغفر لهذا الميت ونحو ذلك، اي نعم واغفر لهذه الجنازه لانه يصلح لهما. نعم. ولا بأس نعم يقول وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى، أو يعني هنا ذكر بعض الصيغ متعلقة ب يعني أدعية تحتنا بعض العلماء بجزء الدعاء على الصغير. أي نعم. ثم يقول في الروض المرضع ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يجتهد ولا يسبح، واضح؟ ويقف على الرابعة قليلا. لحديث زيد بن أرقم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، فكنت أحسب أن هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، رواه الجوزجاني. فظاهر قوله ثم يقف يعني ليتميز التكبير من السلام أو ليترد إليه نفسه، وظاهر قوله قليلا يعني انه لا يدعو يقف بعد الرابعة قليلا عند الحنابلة، يعني لا يدعو في هذا بعد الرابعة. واختار ابو بكر عبد العزيز من اصحاب الامام احمد انه يدعو اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولكم. وبعض العلماء قالوا لا يدعو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه الى اخره، قالوا ان هذا يكون دائما في مختتم الدعاء كما انه في مختتم ايه يعني الطواف. عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يدعو بعد الرابعة، يعني رواية أنه لا يدعو بعد الرابعة، يقف قليلا ليترد إليه النفس أو ليفصل بين التسليم وبين التكبير الرابعة. عن رواية أخرى أنه يدعو بعد الرابعة كالثالثة، اختاره المجد وغيره وفاقا لجمهور العلماء، ولأن ابن أبي أوفى فعل وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعل. نعم. وقال أحمد هو أصلح ما روي ولا أعلم شيئا يخالفه، ولأنه قيام في جنازة أشبه الذي قبله. وقال في المحرر بل يجوز في الرابعة ولم يذكر خلافا، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصح أن أنسا كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء. واختار أبو بكر وثق للشافعي وغيرهم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، ولأنه لا يقول بالمحل. نعم. يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. بالنسبة لهذا الظاهر في المذهب الحنبلي هو المشهور أن المسلم تسليمة واحدة عن يمينه. السلام عليكم ورحمة الله. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، كما كل يسلم واحدة عن يمينه، وساق لمالك يظهر بها الإمام كالمكتوبة، يظهر بها الإمام كالمكتوبة. وإن كان هذه كلام اخر في موضوع الجهر في التسليم بالنسبه حتى بالنسبه للامام. ولقوله وتحليلها التسليم. وقيل لاحمد اتعرف عن احد من الصحابه انه كان يسلم على الجنازه تسليمتين؟ قال لا، ولكن عن سته من الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يسلمون تسليمه واحده خفيفه. اي نعم. وذكر البيهقي عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وهو المعروف عن ابن أبي أوفى أنها تسليمة واحدة، ولأنه أشبه بالحال وأكثر ما روي في التسليم، وقول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، ولأن صلاة الجنازة مبنية على التسليم يعني لا تكون تسليمة واحدة. وقال ابن المبارك من سلم على جنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل. واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وواحدة تجزئ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. قال الموفق وقول القاضي مخالف لقول إمامه وأصحابه، يعني القاضي أبي يعلى استحب تسليمتين، فقال الموفق ابن سلامة قول القاضي مخالف لقول إمامه ولأصحاب الإمام أحمد رحمه الله. والإجماع الصحابة والتابعين. أين يجوز أن يسلم من صلاة الجنازة تلقاء وجهه، يعني السلام عليكم هكذا من غير أن يلتفت إلى اليمين، ويجوز أن، لكن طبعا الأفضل أن تكون جهة تلقاء اليمين، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره وفاق أبي حنيفة والشافعي لما ذكر الحاكم وغيره عن ابن أبي أوفى ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قال إني لا أجدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال في المبدع ويتابع الإمام في الثانية كالقنوت، معناها أنه لو أن لو أنك ترى أن السنة هي أن يسلم فقط تسليمة واحدة عن يمين والإمام الذي صلى خلفه الجماعه صلى سلم تسليمتين ففي هذه الحالة تتابع الإمام كما تتابعه في القنوت وإن خالفته بذلك. وغير كلام ابن الجوزي يسر بها وفاقا ويجزئ وإن لم يقل ورحمة الله، يعني قال السلام عليكم فقط تجزئ. نعم، لكن ذكر الرحمة أليق بالحال، فكان أولى أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم، وسن وقوفه حتى ترفع، سن وقوف الإمام حتى ترفع الجنازة، يعني فيأخذ مكانه إماما كان أو مأموما حتى ترفع من بين أيديهم. قال مجاهد رأيت ابن عمر لا يفرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال، وقال الأوزاعي لا تنخفض الصفوف حتى ترفع الجنازة، وهو قول عامة العلماء. نختم الكلام بكلام الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، نعجل مسألة وهي مسألة رفع اليدين مع التكبيرات إن شاء الله نرجعها لما بعد. ثم يسلم تسليمتين، يقول الألباني ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، أخرجه البيهقي بإسناد حسن. وقال انه الاسناد هو جيد. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاه، اذا مثل التسليم في الصلاه يعني مثل التسليم المعمود، ويحتمل انه يعني بالاضافه ايضا انها تسليمه واحده، باعتبار ان ايضا لو صلى في الصلاه في الفريضه كان يسلم احيانا تسليمه واحده، فيكون مثل التسليم في الصلاة أيضا غير قاطع في هذه المسألة، لأن أحيانا في الصلاة كان يسلم واحدة وأحيانا كان يسلم عن يمينه ويساره، لكن الأول أكثر أنه يسلم على الجهتين. فذهب إلى التسليمتين الحنفية وأحمد في رواية عنه والشافعية وقال لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته. ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. يقول البنية ومن المبالغات قول ابن المبارك رحمه الله من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل، لأن هذا صح عن ابن المبارك لكنها من المبالغات مثل هذا الموضع لثبوت الأدلة كما يعني ترونها. وصحت الرواية بالتسليمة الواحدة عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. وقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولوى عنقه عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله. ثم يقول الألباني وزيادة بركاته في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم. والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. وعن ابن عباس انه كان يسلم في الجنازه تسليمه خفيه واسناده حسن، ثم وعن عبد الله بن عمر انه كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، يعني يسمع فقط من ايه يليه، من هو قريب منه دون سائر الناس. هل هذا في مشكله؟ هل هتحصل مشكله حتى هيقول الناس تعرف ازاي بال ها؟ حتى يتحركون، يعني الامام اذا يعني هم يسمعون ويرونه، فإذا تحرك يعني مين وقال السلام عليكم وهم يرون الإمام يعني كل أنه سيقتدون به كذا. هذا أقرب إلى السنة أن يسلم حتى الإمام يسلم سرا. وأيد الإمام ابن الجوزي أن الإمام يعني يسر. المسألة الأخيرة، ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نخبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم وغيره. وزاد البيهقي قال قلت لعقبة أيدفن بالليل؟ قال نعم، قد دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالليل وإسنادها صحيح. أي نعم. قال الخطابي واختلف الناس في زواج الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات، وهو قول عطاء والنخعي والأوزعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. والشافعي يرى الصلاة والدفن في أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث، لأن لفظ الحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر الأوقات يعني الثلاث. وبذلك ما كنت تبقى من مسائل الصلاة في الجنازة سوى حب رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، والشباب نبدا به المسموع الخالص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.